بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فأخذنا في الدرس الذي مضى قول المؤلف أبو جعفر الطحاوي رحمه الله، نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، وذكرنا مسألة التوحيد عند الفرق واعتقاد الفرق في توحيد الله جل وعلا. وأهل السنة رحمهم الله عندهم أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وأما الفرق الأخرى فتجد تعريفهم بعيدة عن الكتاب والسنة. وأما هذه الأقسام الثلاثة فهي اجتهاد من العلماء، ومنهم من قسمها إلى قسمين، ومنهم من قسمها إلى أربعة أقسام، لكن كلها تصب في مصب واحد. فليس المراد هو التقسيم، لكن المراد هو الاعتقاد الذي جاء في الأدلة، وجاء كذلك عن السلف. فتوحيد الربوبية مثلا هو توحيد الله عز وجل في أفعاله من الخلق والرزق والإحياء والإماتة، وكذلك أيضا التدبير وغيرها من أفعال الله جل وعلا. وأما توحيد الألوهية فهو توحيد الله عز وجل في أفعال العباد من الصلاة والصيام والصدقة والدعاء والاستغاثة، وكل هذه الأشياء هي عبادة لله جل وعلا، لا بد أن تصرف له سبحانه وتعالى، فهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. وكما قال ربنا جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. فهو الله عز وجل الحق الذي يدعى جل وعلا والذي يعبد سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وهو الإله الحق، وهو الإله الحق واحد لا شريك له. فقال رحمه الله تعالى هنا: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له، إن الله واحد لا شريك له، أي وهذا معنى لا إله إلا الله، نفي وإثبات، نفي وإثبات. فكلمة التوحيد نفي وإثبات، لا يكتفى بالنفي فقط، لأن مجرد النفي المطلق، النفي المطلق يكون عدم، النفي المطلق عدم. فلو قال لا إله فهذا نفي لوجود الآلهة، وكذلك الإثبات المجرد لا يستلزم وجود غيره. الإثبات المجرد عن النفي لا يستلزم وجود غيره. فلو قال آخر: الله ربي، أو الإله الله، الإله الله، فليس معنى ذلك أنه لا يوجد إله غير الله. فلهذا كانت هذه الكلمة لابد فيها من النفي والإثبات. من ذكر النفي فقد أخطأ، ومن ذكر الإثبات فقد أخطأ، لابد أن تكون بنفي وإثبات، وهو ركني هذه الكلمة لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فلأنه كما قلنا النفي المجرد يعتبر نفي للعدم، نفي أو أنه نفي أنه عدم، النفي المجرد عدم. ولهذا الله عز وجل لم ينفي أن هناك آلهة موجودة غيره سبحانه وتعالى، لم ينفي وجود آلهة غيره، لأن الله عز وجل يقول لا إله إلا الله، وهنا لا إله أي لا معبود بحق إلا الله، وليس هنا نفي لوجود آلهة، ليس هنا نفي لوجود آلهة، وإنما هناك شيء محذوف، شيء محذوف، وهو هذا الحذف هو أنه لا إله إلها حقا إلا الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الله عز وجل قد أثبت لغيره الألوهية، قد أثبت لغيره الألوهية، مثلا قول الله عز وجل أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فربنا جل وعلا ذكر أن لهم آلهة، لهم آلهة، لكن هذه الآلهة باطلة. لماذا؟ لأنها أولا لا تملك الخلق ولا تملك الرزق ولا تملك الإحياء والممات ولا تملك شيء مما ينبغي أن يملكه الإله، فلهذا اتخذوا آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أي هذه الآلهة يخلقها الله عز وجل. فلهذا من هذا الباب فإن الله عز وجل لم ينفي وجود آلهة سواه سبحانه وتعالى، لكن نفى أن يكون هناك إله حق، إله حق إلا الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله. فهذا الذي قصده المؤلف هنا بقوله إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله. قوله ولا شيء مثله أي لا يماثله شيء سبحانه وتعالى، لا يماثل الله عز وجل شيء، كما قال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله هنا أراد أن يثبت توحيد الله جل وعلا بأنواعه، فأولا ذكر توحيد الألوهية إن الله واحد لا شريك له، ثم قال ولا شيء مثله أي في أسمائه وصفاته وأفعاله، ثم قال ولا شيء يعجزه أي في قدرته سبحانه وتعالى المتعلقة بذاته جل وعلا والمتعلقة بأفعاله أو من أفعاله سبحانه وتعالى. فهذا في تقسيم لهذا التوحيد، وإن كان لم يصرح به لكن ذكر جميع التقاسيم. فربنا جل وعلا يعتقد بأفعاله جل وعلا أنه لا شريك له فيها، وكذلك أيضا بأسمائه وصفاته، وكذلك أيضا لا شريك له في عبوديته سبحانه وتعالى، وأنه هو المستحق للعبادة، وأنه هو المستحق للعبادة. وهذا الذي كما قلنا فر منه كثير من أهل البدع، هذا التوحيد وهو توحيد الألوهية، حتى أنهم لم يذكروه في كتبهم، لم يذكروه في كتبهم، وهو مهم جدا، لأن العبد إذا اعتقد في غير الله جل وعلا وأن هناك من يستحق أن يعبد وأن تصرف له العبادة غير الله جل وعلا فهو مشرك، فهو مشرك. فلهذا من اعتقد أنه يستغاث بالمخلوق كما يستغاث بالله أنا فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك، فهو مشرك. فلهذا فتوحيد الله جل وعلا على هذه الأقسام الثلاثة: إن الله واحد لا شريك له، واحد لا شريك له، لا في ملكه ولا في استحقاقه للعبودية ولا في أسمائه وصفاته، ولا في أسمائه وصفاته، فهو واحد لا شريك له ولا ند له ولا كفوا له جل وعلا. وقوله أيضا ولا شيء مثله أيضا من قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء، لا يماثله شيء لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. وإن سمي البشر بشيء من هذه الأسماء التي قد يشترك فيها مع الله سبحانه وتعالى، لكن تجد أن أسماء البشر أعلام دون الأوصاف، أو أعلام ليست لها أوصاف. أن الإنسان إن سمي مثلا صادق فهو اسم ليس صفة، لا تدل على الصفة، اسم لا يدل على الصفة. فكم من إنسان سمي صادقا وهو كاذب، وكم من إنسان سمي أمينا وهو خائن. فلهذا فأسماء البشر ليس لها أوصاف بخلاف أسماء الله عز وجل، فهي أعلام وأوصاف. أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، معنى ما من اسم إلا وتشتق منه الصفة والفعل، لأن الفعل يشتق من الصفة، فالاسم يشتق منه الصفة معناها بالتضمن، وبالالتزام يشتق منه الصفة، وكذلك الفعل يشتق منه الصفة والفعل. مثلا على سبيل المثال الخالق، الخالق بالتضمن يتضمن صفة أو اسم الله عز وجل الخالق وصفته، وبالتطبيق أقصد بالتطبيق يدل على اسم الله جل وعلا أنه الخالق سبحانه وتعالى، وبالتضمن يدخل فيه الاسم والصفة، يتضمن الاسم وصفة الله عز وجل وهي صفة الخلق. وأما بالالتزام فهو يدخل فيه أيضا الفعل، يدخل فيه الفعل. طيب، فقال ولا شيء مثله، وهنا تعبيره بالمثل أفضل، التعبير بالمثل أفضل من التعبير بالشبه، التعبير بالمثل أفضل من التعبير بالشبه. لماذا؟ لأنه أولا هو لفظ القرآن، لفظ القرآن ليس كمثله شيء. والأمر الثاني أن لفظة التشبيه أطلقها للبدع على أهل السنة، أطلقها للبدع على أهل السنة، يقولون مشبهة. وأيضا كذلك أن المثل أوسع من الصفة، وقوله مثله أي بصفاته وأسمائه، بصفاته غالبها وكلها، لكن الشبه قد يكون في بعض الصفات، الشبه قد يكون في بعض الصفات فقط. فقوله ولا شيء مثله أفضل من قوله ولا شيء يشبهه، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء، وإن سمي باسمه، وإن كانت الصفة موجودة لكن ليس كمثل صفة الله جل وعلا ولا كاسم الله سبحانه وتعالى. مثلا يقال هذا رجل بصير، فهي ليس كاسم الله عز وجل البصير، لأن هذا بصره محدود، وذاك ربنا سبحانه وتعالى بصره كامل وبصره مطلق. وأيضا كذلك أسماء الله عز وجل وصفاته كاملة بكل وجه أو من كل الوجوه، ليس فيها عيب، ليس فيها عيب بوجه من الوجوه، ففيها الكمال سبحانه وتعالى الصفات وأسماؤه. قال ولا شيء يعجزه، أيضا قوله ولا شيء يعجزه يدل على قدرة الله جل وعلا الكاملة، يدل على قدرة الله عز وجل الكاملة. وقوله ولا شيء في قوله أوله ولا شيء، وهنا قال ولا شيء، وشيء هنا نكرة في سياق النفي، نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، النكرة في سياق النفي تفيد العموم. طيب، فقال ولا يعجزه، ولا شيء يعجزه، وهذا كما قلنا لكمال قدرته سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ليس لعجز ولكن لكمال قدرته، ما يعجزه شيء أبدا. طيب قال ولا شيء يعجزه ولا إله غيره، أيضا رجع الآن إلى التوحيد، وتجد أن هذه العبارات عبارات المؤلف بعضها فيها تكرار، بعضها فيها تكرار، وبعضها أيضا فيها شيء من الخطأ كما سيأتي، لكن هي عبارات سهلة، عبارات سهلة وأيضا أسلوبها ماتع. فقال ولا شيء يعجزه ولا إله غيره، لا إله أي لا معبود غيره سبحانه وتعالى، لا معبود بحق إلا الله جل وعلا. فهذا هو ما أراده المؤلف من ذكر هنا، فنكتفي بهذا والله تعالى أعلم.